علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلى علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غرر أدعية شهر رمضان المبارك المستحب تلاوته في شهر رمضان في أيامه ولياليه، ويتأكد استحبابه بعد صلاة المغرب من كل ليلة، خاصة الليلة الأولى، هو دعاء الحج المروي في كتاب الكافي والإقبال وغيرهما، وهو دعاء مولانا الإمام الصادق عليه السلام، والدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اكفر دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغنى
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى تفسير ميسر آخر من آية الذكر الكريم، حيث سنواصل فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، بداية في هذه الحلقة سنقدم لكم تلاوة الآية 15 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا على بركة الله.
مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
أيها الأكارم، هنالك تعاليم عدة مكنونة في هذه الآية المباركة. منها أولا، ينبغي أن يستفاد لدعوة الناس إلى الحق من جمال الجنة وما فيها من نعيم في مقابل مغريات الحياة وزينتها. ثانيا، ينال المتقون الذين يغضون الطرف عن لذائذ الدنيا الفانية لذات الآخرة ونعيمها الخالد. وثالثا، تجتمع في الجنة النعم المادية واللذات الحسية إلى جانب النعم الروحية والمعنوية.
أما المعلومة الرابعة التي نستقيها من هذه الآية المباركة هي النعم التي ينالها أهل الجنة مقرونة بمغفرة الله ورضاه، وفي المقابل يشرب أهل جهنم الماء الحميم المذل. وخامسا، المعاد الجسماني حقيقة قرآنية يدل عليها الحديث عن العسل واللبن وتقطيع أمعاء الكافرين.
أما الآن إخوة الإيمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 16 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
أيها الأحبة، بعد الإشارة إلى حال المؤمنين والكافرين، تولت هذه الآية الحديث عن طريقة تعامل المنافقين مع الوحي الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله. وفيها يخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن بعض الكافرين الذين يظهرون الإسلام يشاركون المسلمين مجالسهم ويستمعون إلى الوحي كما يستمع المسلمون، ولكن لما كانوا محرومين من نعمة الإيمان فإنهم عاجزون عن فهم كلام الله، ولذلك بعد مغادرتهم المجلس يبدأون بطرح الأسئلة والاستفسار حول ما قيل فيه.
نعم مستمعينا الكرام، ويطمئن الله رسوله إلى أن هذه الأسئلة ليست ناشئة من رغبة في المعرفة أو من عجز في البيان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل منشأها طبع الله على قلوب المنافقين وخضوعهم لأهوائهم التي تمنعهم من فهم الحق أو اتباعه إن فهموه. ويستفاد من ورود جملة واتبعوا أهواءهم بعد جملة طبع الله على قلوبهم أن الإنسان عندما يعرض عن الحق والفهم يقع تحت سيطرة الهوى والشهوات.
أما الآن ندعوكم إخوتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 17 من سورة محمد المباركة.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
أيها الأحبة، عبارتا زادهم هدى في هذه الآية وعبارة زدني علما كما ورد في الآية 14 بعد 100 من سورة طه لا تدلان بالضرورة على زيادة الهدى والعلم فحسب، بل تدلان على زيادة في الاستعداد والقدرات التي يتمتع بها صاحب العلم والمتمتع بالهداية. فما يزيد المؤمنين هدى أمور عدة، منها الآيات والمعارف التي يشتمل عليها الوحي وكلام النبي والحكم الصادرة عنه والصبر على الأذى وتحمله.
ومما نتعلمه من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع، أولا الاهتداء والتأثر بالتعاليم الإلهية يرفعان استعداد الإنسان للهداية برعاية إلهية خاصة. ثانيا الخطوة التي يخطوها الإنسان يقابلها الله بخطوات. ثالثا الهداية الحقيقية هي التي تنتهي بالإنسان إلى الاتصاف بالتقوى. ورابعا التقوى هدية وثواب إلهي يتفضل الله به على المهتدين.
بهذا أيها الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ضمن برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بخير.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، ثم الصلاة والسلام على محمد الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بمحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أطيب تحية إخوة الإيمان، ونتمنى لكم التوفيق، ونلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج ومع خلق آخر من أخلاق الله عز وجل، وهو خلق اختبار الناس لتمييز الصادقين عن المدعين. وفي القرآن الكريم آيات عدة تشير وتتحدث عنه، ولهذا الخلق أثر مهم في تربية وتقوية روح المسؤولية والصدق لدى المتخلق به، وجعله لا يتأثر بظواهر الأمور بل يتعمق في بواطنها درءا لأخطار المدعين، كما أن له أثرا مهما في ردع الأدعياء عن التوسل بالوسائل المنحرفة لتحقيق غاياتهم. وفي المقابل فإنه يقوي روح الصدق لدى الآخرين ويجنبهم انحرافات المدعين.
وقد اخترنا في هذا اللقاء مصداقين للتخلق بهذا الخلق من سيرة معلمي التخلق بأخلاق الله، سادة أولياء الله عز وجل محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. تابعونا مشكورين.
مستمعي الأفاضل، روى الحافظ الحنفي الشهير الموفق الخوارزمي في كتابه القيم مقتل الحسين عليه السلام أن أعرابيا جاء إلى الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يا ابن رسول الله، قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها، فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الحسين عليه السلام:
يا أخ العرب، أسألك عن ثلاث مسائل، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل.
فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله، أمثلك يسأل من مثلي وأنت من أهل العلم والشرف؟ فقال الحسين عليه السلام:
بلى، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المعروف بقدر المعرفة.
فقال الأعرابي: سل عما بدا لك، فإن أجبت وإلا تعلمت منك، ولا قوة إلا بالله. فقال الحسين عليه السلام:
أي الأعمال أفضل؟
فقال الأعرابي: الإيمان بالله. فقال الحسين عليه السلام:
فما النجاة من المهلكة؟
فقال الأعرابي: الثقة بالله. فقال الحسين عليه السلام:
فما يزين الرجل؟
فقال الأعرابي: علم معه حلم. فقال الحسين عليه السلام:
فإن أخطأه ذلك؟
فقال الأعرابي: مال معه مروءة. فقال عليه السلام:
فإن أخطأه ذلك؟
فقال الأعرابي: فقر معه صبر. فقال الحسين عليه السلام:
فإن أخطأه ذلك؟
فقال الأعرابي: فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه، فإنه أهل لذلك. فضحك الحسين عليه السلام ورمى بصرة إليه فيها 1000 دينار، وأعطاه خاتمه وفيه فص قيمته 200 درهم، وقال:
يا أعرابي، أعطي الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك.
فأخذها الأعرابي وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مستمعينا الأكارم، ما المصداق الثاني لخلق الاختبار لتمييز الصادقين من المدعين؟ فقد رواه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد، فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني. فقال له عثمان: دونك الفتية الذين ترى، وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عليهم السلام، فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم، فقال له الحسن عليه السلام:
يا هذا، إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟
فقال: في وجه من هذه الثلاثة. فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليه السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا. فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك، فأمرت لي بما أمرت، ولم تسألني فيما أسأل. وإن صاحب الوفرة لما سألته قال لي: يا هذا، فيما تسأل؟ فإن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث. فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة، فأعطاني خمسين دينارا، وأعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا. فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية؟ أولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة.
وفقنا الله وإياكم إخوة الولاء للتخلق بأخلاق محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، فهي أسمى مصاديق التخلق بأخلاق ربهم الجليل تبارك وتعالى.
اللهم آمين. ونشكر لكم أيها الأعزاء جميل المتابعة لحلقة اليوم من برنامج من أخلاق الله، استمعتم لها من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 1:37 يأتيكم برنامج رباه يا رباه. صوم الصائمين يأتيكم في الساعة 1:46. في تمام الساعة 2 نشر موجزة للأنباء. عند 2:09 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة على رأس الساعة، أي الساعة 2 تماما. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 4 نشرة موجزة أخرى للأنباء. عند 4:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. عند 4:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أقدم لكم أرق التحايا، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه.
أيها الإخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد مع حفيف قلوب الشعراء الصالحين في مناجاة رب العالمين. اخترنا لهذه الحلقة مناجاة الأديب التركي محمد الهلالي، المتوفى سنة 1311 للهجرة، وفيها توسل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بذاتك ربي، بالصفات التي بها عرفت، فلم تجحد وجودا فتجهلا. أغث بسحاب الجود ظمآن لم يجد سواك له غوثا وغيثا ومنهلا. أغث بسحاب الجود ظمآن لم يجد سواك له غوثا وغيثا ومنهلا. تعطف وأطلق منك بالعفو قارفا، أسيرا بأغلال الذنوب مكبلا. أذقني صفا شهد الشهود بأكؤس لأهل الوفا، ساق الوجود لها ملا. فإني بطيبة مستجير، وكيف لا يجار دخيل بالنبي توسلا. عسى منك بالإحسان يا سيدي أرى، إلى أحسن الأحوال حالي محولا، وحسن يقيني بالكريم وفضله، يقيني إذا ذو العدل بالبطش عجلا. أنا عند ظن العبد بي أنا قائل وحاشا وكلا أن يكون تقولا. أعوذ بك اللهم من أن يسومني قنوط ويأس يلقياني في القلا. أيقنط من ناديتهم يا عبادي الذين أنابوا بعد أن أسرفوا على لك الحجة العليا علي عقوبة ومغفرة إن شئت أن تتفضل. نعم نعم أنت في الإطلاق من لا يخاف من مقامك ربي لا أمان له ولا، ولكن لي البشرى بما قد كتبتها على نفسك اللهم فيما تنزلا، وحسبي إرجائي بالتجائي لأحمد أجل نبي بالهدى جاء مرسلا. محمد المحمود مفتاحك الذي فتحت به ما كان في الغيب مقفلا، حبيبك أبهى ما اصطفيت من الورى خليلا وأزهى ما خلقت مكملا. ونختم هذا اللقاء أحبائنا بهذه الأبيات الجليلة في المناجاة للأديب العارف محمد مهدي بن علي الحسيني المتوفى سنة 1287 للهجرة، وهو من مدينة الناصرية في العراق. قال رحمه الله: إليك أيا رباه هو الليل فاحم، أنادي بقلب أنت تعلم سره، فخذ بيدي يا كاشف الضر رحمة، وإنك للمضطر تكشف ضره. دعاك عبيد مسه العسر والقلا، أغثه ويسر بالعناية أمره. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، أهلا بكم وسهلا في شهر البركة والرحمة والمغفرة. أعزائي، يعتبر الصوم بحسب الأصل عبادة، وهو ينهض بمهمة تعبوية لإعداد وبناء الذات الإنسانية وترويض كل الطاقات الكامنة والملكات المكتسبة على طاعة الله وحده، والتمرد الإرادي على كل المغريات والشهوات والأوطار العابرة. والصوم ممارسة إلزامية لكل مكلف مدى الحياة، تعلو عندها إنسانية الإنسان على جسمانيته، وينقاد من خلالها جسده لروحه، وهو إذ يتكرر كل عام شهرا كاملا ليتم الربط بين حاجات الفرد والأسرة والمجتمع، وتنعقد الصلة والتوافق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة المشتركة، وذلك بتعبيد الإنسان لخالقه لا لسواه، ولمنع الانحراف الذي قد يطرأ على حياة الإنسان، وللحيلولة دون طغيان المادة وعصفها بالمجتمع، وبالتالي لتكون الحياة جسرا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالصوم أخي الصائم، أختي الصائمة، فالصوم مثار الحب الإلهي وربيع الحسنات ومحراب الاستغفار وعقد تنتظم به القيم الاجتماعية الكريمة وروح تنداح منها كرائم الخلال وتمحى بها سخائم القلوب. ولما كان السلوك إلى الله تعالى يتم بالعبادة، وشهر رمضان هو شهر العبادة بتمام شؤونها، فلذا جاء في الروايات هو رأس السنة ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ويقصد بها ليلة القدر المباركة. ولذلك صارت لشهر رمضان خصيصة لا توجد في غيره، وهي أن القرآن لم يذكر اسم شهر خاص عدا رمضان، وأما الأشهر الحرم فذكرها بالإجمال. أعزائي الصائمين، إن للصوم مكانة وأهمية بين العبادات، ولذلك أن المؤمن الصائم بصوم خواص الخواص يمسك عن التوجه إلى سوى الله تعالى، سواء كان حراما أو مكروها أو مباحا. أما الواجب والمستحب فإنما يأتي بهما، لأنهما بأنفسهما توجه إلى الله وسلوك إليه. وليس الغرض من هذا التوجه الخاص والسلوك المخصوص هو شوق للجنة أو خوف من النار، بل الهدف هو لقاء الله ومحبته. وتلك هي عبادة الأحرار، كما يسميها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. ولمكانة الصوم بين العبادات يقول الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ولعل ذلك لبعد الصوم عن الرياء والسمعة بما هو صوم، وحيث أن الصوم هو خاص لله تعالى لا للشوق إلى الجنات ولا للخوف من النار، بل لأنه تعالى أهل للعبادة والمحبة، فجزاؤه أيضا خاص لا يشاركه فيه إلا ما هو مثله، فلا جزاء يناسبه إلا جنة اللقاء المشار إليها بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخي الصائم، أخت الصائمة، وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، كما يقول ابن الأثير، أن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبتل ودعاء وقربان وهدي قد عبد المشركون بها آلهتهم، ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين عبدت آلهتها بالصوم، ولا عرف الصوم إلا من جهة الشرائع. ونتيجة للمكانة السامية للصوم بين العبادات، نهي الصائم عما يشتهيه من الملاذ الحيوانية، فيترتب حينئذ على الصيام تعديل القوى الثلاث للإنسان، من القوة النفسية والشهوية والعقلية، حيث أن لكل واحد منها طرفي إفراط وتفريط، يكون كلاهما مذمومين، وخير تلك القوى ما يكون متوسطا بين جانبي الرذيلة، إذ أن الصيام يوجب تعديل القوة الغضبية، لأن الصائم نهي عن المراء والجدال والغيبة والنميمة ونحوها مما يرجع إلى شعب الغضب والانتقام والتهاجم والدفاع. يقول أبو حامد الغزالي: الصيام زكاة للنفس ورياضة للجسم وداع للبر، فهو للإنسان وقاية وللجماعة صيانة، وفي جوع الجسم صفاء للقلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، لأن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر الشجار في الدماغ فيتبلد الذهن، والصبي إذا ما كثر أكله بطل حفظه وفسد ذهنه. نسأل الله تعالى أن يمنحنا القدرة على تحمل الآخرين، وأن يزيننا بالحلم واليقين، وأن يجعل صيامنا صيام الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
رمضان.